هذا هو الدرس 79 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 11 وتنتهي بنهاية الآية 17 من سورة يونس عليه السلام. تقول الآيات البينات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا إلى جنبه، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ونعود إلى الآية الأولى من سياق درس اليوم، وهي الآية 11، وهي التي يقول الله فيها: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ونقف أولا عند هذه الجملة، وهي قوله تعالى: فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاء الله. وذلك تعبير ورد في القرآن الكريم 12 مرة، ورد بمعنى لا يرجون لقاء الله، وورد لا يرجون لقاء الآخرة، وورد لا يرجون لقاءنا، وورد لا يرجون لقاء هذا اليوم. فالذين لا يرجون لقاء الله هم الذين لا يرجون أو لا يؤملون أو لا ينتظرون أن تكون هناك قيامة وأن يكون هناك بعث. هؤلاء لا ينتظرون لقاء الله ولا ينتظرون لقاء اليوم الآخر. وقد جاء هذا التعبير في سورة يونس بالذات 3 مرات، جاء في الآية 7، وجاء في الآية 11، وجاء في الآية 17. أما ما جاء في الآية 9 فقد شرحناه في الآية 7، فقد شرحناه في الأسبوع الماضي، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما الآية 11 وهي هذه الآية التي بين أيدينا الآن، فهي قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وتجيء الآية 17 وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالذين لا يرجون لقاء الله هم الكافرون بالله، الكافرون باليوم الآخر، الكافرون بوحيه. وعد الله سبحانه وتعالى الذي وعدهم به، وهو انهم يبعثون ليوم لا ريب فيه. وصفات الذين لا يرجون لقاء الله صفات مذكورة في القرآن الكريم في كثير من آياته. أما الذين يرجون لقاء الله فقد وضح الله سبحانه وتعالى صفاتهم في آية واحدة من آيات الكتاب، حيث يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو طريق الذي يرجو لقاء الله، والذي يؤمن حقيقة بالله، والذي يؤمن في وجه الله، والذي ينتظر ثواب الله، والذي يعرف أن وراء هذه الدار دارا أخرى، وأن وراء هذه الدنيا آخرة فيها يثاب الإنسان وفيها يعاقب الإنسان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان الله تعالى قد أمر به، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على نظام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هذه الآية وقف عندها المفسرون، فمن قائل إنها تشير إلى كلام جرى من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقولون له: أنزل السماء علينا كسفا، أسقط السماء علينا كسفا. كانوا يقولون له: ائتنا بعذاب الله. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك بالعذاب. كانوا يستعجلون بالعذاب، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو ربك يسقط السماء علينا، يأتنا بعذاب يقضي على حياتنا. ولقد قال النضر بن الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه عن الذكر والقرآن، دعا النضر بن الحارث فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم يريدون أن يسقط الله عليهم السماء أو يأتيهم الله بعذاب أليم، ولكن ربنا لا يستجيب لدعاء المجانين، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالله سبحانه وتعالى لم يعجل العذاب استجابة لقول هؤلاء، وإنما يعجله لأجل يعلمه هو سبحانه، يعلم متى يجيء العذاب ويعلم موعد مجيء العذاب. وليس مجيء العذاب على الأمم في يد محمد صلى الله عليه وسلم ولا في يد واحد من الناس، ولو كان إتيان العذاب في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبر هذا الصبر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بالعذاب، لأن الرسول مهما بلغ من المرتبة هو بشر، يغضب كما يغضب البشر ويثور كما يثور البشر، فربما كان في غضبة من غضباته يدعو عليهم أو يطلب أن يتنزل عليهم العذاب، كما قال الله تعالى حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن العذاب بيدي، ذلك العذاب الذي تستعجلون به، لقضي الأمر بيني وبينكم وانتهت هذه العلاقة وانتهت هذه الرابطة، ولجئتكم بعذاب يستأصلكم، ولكن الأمر ليس بيدي، لأن الله قال لي: ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر بيد الله، وهو الصبور الذي يمهل ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فلو أن الله سمع كلام النضر بن الحارث واستجاب له لجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أو كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ الناس ببغيهم، وأخذ الناس بظلمهم، وأخذ الناس بكفرهم، ما ترك على ظهرها ليس إنسانا فقط، ولكن حتى الدواب ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤجل الناس لعلهم يعودون إلى الله. وهنا معجزة قرآنية أحب أن أنبه إليها. الأنبياء مع أممهم كانوا يدعون عليهم فيرزقهم الله سبحانه وتعالى بعذاب الاستئصال، عذاب يجتاحهم. نوح عليه السلام دعا على قومه فضاعوا، وهود وصالح ولوط، أنبياء كثيرون ورسل كثيرون استأصل الله أممهم وقضى عليها، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل البشر بعد محمد هم من أمته، أمة البلاغ. أما أمة الاستجابة فهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يرزق الله المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمكذبين بدينه بعذاب يستأصلهم؟ لو أننا درسنا هذه النقطة بالذات دراسة متأنية منصبة لعلمنا وجه الإعجاز فيها. ذلك أن نوح عليه السلام استمر في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله فما آمن معه إلا قليل، كما يقول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. جربهم نوح، دعاهم نوح بكل أسلوب، بالسر فما استجابوا، بالعلن فما استجابوا. كل الأساليب اتبعها نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر ما قاله نوح، إلى أن قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح ينتظر حتى المواليد، حتى الأولاد، حتى الأطفال، الأحفاد. يخرج الأطفال والأحفاد مجرمون. انتظر نوح فلا فائدة، بخلاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كانت المعجزة. لو أن الله سبحانه استجاب للنضر بن الحارث حينما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ثم اجتاح مكة بمن عليها وبمن فيها، ماذا كانت تكون النتيجة؟ لا تنسوا أيها الناس أن هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين عاندوه كان من المقدر في علم الله أن يكون منهم أو من أولادهم فرسان الإسلام وأبطال الإسلام. هم الكافرون المعاندون صاروا بعد ذلك رجال الإسلام وفرسانه. الكافرون المعاندون ولد الأتقياء الصالحين. أبو جهل الكافر المجرم ولد عكرمة. العاص بن وائل ولد الفاتح العربي الكبير عمرو بن العاص. الوليد بن المغيرة ولد خالد بن الوليد والوليد بن الوليد، رجال كبار لهم في تاريخ الإسلام أثر. كلهم ولد رجالا وولد أبطالا. تصوروا لو أن الله اجتاح هؤلاء، من كان سيبلغكم أنتم يا أهل مصر دين الله؟ جاءكم به واحد من سلالة الكافرين العتاة الذي قال الله فيه: إن شانئك هو الأكثر المقطوع من الخير والبركة، العاص بن وائل. جاءكم بالإسلام هنا عمرو بن العاص. وهكذا الشام ذهب بالإسلام إليه معاوية، معاوية بن من ابن أبي سفيان ابن هند ابن حرب، هو الذي أخذ الإسلام ونقله إلى الشام. وهكذا تجد أن أبناء الكافرين العتاة هم الذين حملوا راية الإسلام، وهم الذين انطلقوا بها من مكان إلى مكان. وتصوروا أن أهل مكة جميعا يدخلون في الإسلام إلا من قضى الله عليه أن يموت كافرا. الجميع دخلوا تدعو المسلمين الى ان ينيروها ولا ان يدخلوها فيكملون حتى السبل التي تكل المسلمين الى بلادهم ليعلنوا الخير وليعلنوا كلمة الله. لو ان الله سبحانه وتعالى قضى على هؤلاء او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعقد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدت. ويشير الى جماعة المسلمين التي اخذت فيما بعد تنمو وتتكاثر حتى كانت حزب الله الغالب سبحانه وتعالى. ولهذا تدركون السر حينما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طريق على الطائف، الغلمان يرجمونه بالحجارة، رفضوا حتى ان يقدموا له كوب ماء وهو ظمآن وهو جائع وهو غريب، يسيل دمه وتسيل دموعه ويسيل عرقه وهو فريد وحده على طريق الطائف، يرسمونه بالحجارة. يقول له جبريل في هذه اللحظة التي يضعف فيها اي انسان ولا يطيقها اي انسان، هذه الغربة، هذا الضرب، هذا الجوع، هذا الضمأ، هذا الدم، هذه الدموع، هذا العرق كله والنفسية المتألمة، ومع ذلك يقول له جبريل: لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. فيقول له: لا يا اخي يا جبريل، في كلام طويل قاله رسول الله الى ان قال: اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. تأملوا هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ليس رقة قلب فقط، ان الرسول لا يقول هذا الكلام من باب رقة القلب، فنوح عليه السلام كان رقيق القلب، واذا كان محمد رحيما فنوح ايضا رحيما، ولا تظنوا ان نوح كان رديئا لما قال: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح كان عاقلا وكان رحيما وهو يقول ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان في منتهى العقل ومنتهى الحكمة ومنتهى الاتزان ومنتهى الرحمة وهو يقول: اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله ان الله لو استأصل اهل مكة وهم حملة الدعوة الاوائل، فلمكة فضل بعد الله سبحانه وتعالى، قيد الله ذلك المكان ليكون طرق الاسلام في الدنيا كلها، فالفضل كله نشأ من مكة، والرجال الابطال الاوائل خرجوا من مكة. صحيح ان في المدينة رجالها وابطالها، ولكنهم في الدرجة الثانية بعد هؤلاء الذين خرجوا من مكة. واذا كان الاسلام قد خرج من مكة بالمهاجرين، فالاسلام عاد الى مكة واصبح اهل مكة هم الطلقاء، هم جميعا مسلمون. ولا نعجب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتد الناس جميعا الا اهل مكة واهل المدينة، هم حماة الاسلام وهم دعاة الاسلام وهم ابطال الاسلام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده، لم يقل هذا الكلام عن هواه، وانما قاله بوحي من الله، لانه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ونعود الى قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الانسان بطبيعته عجول، يتعجل الامور، خلق الانسان من عجل، كان الانسان عجولا، هو عجول، يستعجلونه، فالانسان يستعجل دائما، الانسان يستعجل الخير. لكن الآية تقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هل هناك احد يستعجل الشر؟ نعم، كثيرون يستعجلون الشر، اما بشهر يقبل على امر يريد ان يتم وهو شر له، هذا واحد الجهل، واما عند الضيق تجد الانسان يدعو حتى على نفسه، يريد ان يأخذه الله، يريد ان يميته في لحظة غضب، فربما انتحر لانه غضبان ولانه في ضيق نفسي. وقد يدعو الانسان حتى على من يحب، على نفسه وعلى اولاده، بان يأخذهم الله او يميتهم الله او يفعل الله بهم ويفعل. وقد يطلب الشر استهزاء، استهزاء وقلة اكتراث، كما فعل النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل كان النضر بن الحارث يقول هذا الكلام عن يقين حقيقة؟ أبدا، إنما يقوله استهزاء. فلو علم النضر بن الحارث حقيقة أن السماء ستمطر حجارة أو أن العذاب سيأتي لما نطق، ولكنه يستهزئ. هؤلاء الذين يستعجلون بالعذاب إما جهلا أو ضيقا أو غضبا أو استهزاء، الله يقول لو أني استجبت لكم وعجلت لكم العذاب لما بقي منكم أحد، لقضي إليهم أجلهم، لباعوا جميعا، ولأصبحت الأرض يبابا قاعا مصفقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أمور تأتيها، اللعن، أن يلعن الإنسان نفسه، أو يلعن الإنسان ابنه، أو يطلب من الله أن يميته، أو يميت أولاده، أو يدعو على هذا، أو يدعو على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الخلق، بل نهى حتى عن لعن الدواب، لعن الدواب. وأرجو أيها المسلمون أن تفهموا هذا جيدا. في غزوة مواد كما يروي مسلم عن جابر أنصار يقول: خرجنا لغزوة بواط، وكان الثلاثة والأربعة والخمسة والستة يعتقبون بعيرا واحدا. يعني ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة كانوا يركبون بعيرا واحدا، ده يركب شوية وينزل، وهذا يركب قليلا وينزل، وهكذا يعتقبون بعيرا. فأحد هؤلاء الراكبين تلوم عليه بعيره، أبطأ بالمسير شمس، فنزل عنه وقال له: لعنك الله. يلعن البعير، يقول له: يلعنك الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، فقال: أين أراه اللاعن دابته؟ أين الذي لعن دابته الآن؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنها، لا تصاحبنا في سفرنا دابة ملعونة. إذن حتى الدابة التي تلعن الرسول نهى عن ركوبها، لا تصاحبنا دابة ملعونة، انزل عليها. مع انهم كانوا في حاجة الى اي دابة، لانهم كما قلت لكم الدابة يعتقبوها خمسة وستة وسبعة، سبعة يركبون دابة واحدة. ففي غزوة بواط كانت قلة في الظهر، لا يجدون الدابة يركبونها، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب هذه الدابة الملعونة، حتى يتعلم المسلم ان يكون لسانه نظيفا، وان يكون كلامه نظيفا، وان يكون قلبه نظيفا، وان يكون عقله نظيفا. لا تصحبنا دابة ملعونة، فالدابة او الدواب التي تلعن لا يصح ان تصحبنا. قارنوا بين هذا الكلام وبين واقع المسلمين. من من الناس لم يلعن ولم يلعن؟ من من الدواب لم يلعن ولم يلعن؟ اللعنة على ألسنة الجميع، والشتائم على ألسنة الجميع. ما كان المجتمع الإسلامي في أوله مجتمعا بذيئا ولا فاحشا ولا سبابا، وإنما كان مجتمعا مهذبا، رقيق الإحساس، رقيق العواطف، نظيف القلب، سليم الصدر، بريء اللسان، طاهر العقل. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نظر يعني نفرق الذين لا يرجون لقاءنا، شرحناهم، الذين لا يرجون لقاءنا نفرقهم في طغيانهم واستبدادهم وقلة اكترافهم وغفلتهم يعمهون. ما معنى يعمهون؟ العمه بالهاء، والعمى بمعنى واحد، فالأعمى والأعمى بمعنى واحد، ولكن الأعمى هو الذي فقد بصره، فقد نور عينيه، أما الأعمى فهو الذي فقد نور بصيرته. فالأعمى بالياء هو الذي فقد نور بصره، أما الأعمى فهو الذي فقد نور بصيرته. نظرهم في طغيانهم يعمهون، يفقدون نور البصيرة، نور الإيمان، نور الطريق الذي يمشون به في الناس، والذي جعله الله هدى لهم، نورا يمشون به في الناس. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ف تقول الآية الحادية عشرة: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وتقول الآية الثانية عشرة: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية مسائل ومواقف هامة. الموقف الأول: ما زال الكلام مستمرا ومتسقا. النضر بن الحارث يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله له: يا نضر، أنت حقيقة كذاب، أنت كذاب، أنت لا تعني ما تقول، أنت لا تقصد ما تقول. بدليل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. وتأمل كلمة مس، لم يقل أصاب، إنما مجرد أن يأتيك الضر يا نضر ولو مساس ولو من بعيد ولو بأسلوب رقيب، وإذا مس الإنسان الضر دعانا. أنت يا نضر تقول هذا الكلام لأنك في رفاهية. إنما أنت تستيقظ وجميع الكافرين يستيقظون إذا نزل بهم الضر، إذا جاءتهم المصائب. عند المصائب يتقي الكافر، عند المصائب يعقل الفاجر. عند المصائب إذا مس الإنسان الضر دعانا، دعا الله مخلصا له الدين. إذا هم بالغرض أو إذا أصابه الغرض دعا الله. إذا مس الإنسان الضر دعانا، دعانا لا يدعو غيرنا لجنبه. إذا مس الإنسان الضر دعانا في ثلاثة أحوال: لجنبه أو قاعدا أو قائما، في ثلاثة حالات. وهي الأحوال الثلاثة التي يصاب الإنسان فيها بالضر: إما أن يكون قد أصيب بضر عظيم أوقده فهو مضطجع على جنبه لا يستطيع حركة فيدعو الله، أو قاعدا يعني جاءه ضر أقعده فهو قاعد لا يستطيع الوقوف فيدعو الله، أو يصيبه ضر وهو واقف لا يستطيع المشي فهو يدعو الله. والترتيب في الآية رائع، لأن الله رتب الضر بحسب قوته، فأقوى الضر ما أوقد الإنسان، يليه الضر الذي يقعده، يليه الضر الذي يقيمه. وإذا مر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وهو نائم على جنبه أو قاعدا أو قائما. هذه الأحوال الثلاثة للضر: إما أن يكون الإنسان راكدا أو قاعدا أو قائما. ولكن هناك حالة رابعة هي ماشية ساعيا، وهذه الحالة لم يذكرها الله لأنها خاصة بالمؤمنين فقط. فالمؤمن حينما يصيبه الضر يسعى في إزالة أسباب هذا الضر، ويحاول أن يتعرف على الأسباب التي جعلته يصاب بهذا الضر. أما الكافر فإنه لا يسعى، وإنما يظل رهين الضر، حبيس الضر. إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. مر، تأمل كلمة مر، يعني عبر سريعا كأنه كان في مكان ضيق، فلما انفتح المكان ورى من أمام الله لا يريد أن يقف ولا أن يتمهل، فر. وكلمة مر هنا كأنها فر، ولكن أين تفر؟ ولا فرار من الله، إنما الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. أما هؤلاء فيريدون أن يفروا من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله له عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. المسرفون هذا تعبير يرد في القرآن الكريم، وقد ورد لفظ المسرفين 16 مرة، بمعنى الذين يسرفون على أنفسهم في الجرائم. وورد في القرآن الكريم 6 مرات بمعنى الذين يسرفون في الأموال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المسرفون هم الذين اسرفوا على انفسهم في المعاصي، واسرفوا على انفسهم في الذنوب، واسرفوا على انفسهم في الاخطاء. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. فهؤلاء المسرفون الذين خرجوا من الدنيا ومعهم اثقالا ثقيلة من الذنوب ومن المعايب ومن الاخطاء ومن الجرائم، هؤلاء هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى المسرفون. وقال انه زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اعمالهم رأوها حسنة، افمن زين له عمله فرآه حسنا، الجرائم في نظره حسنة، يرى الفسق حسنا، يرى الكذب حسنا، يرى العقوق حسنا، يرى الجريمة حسنة، حتى القتل يراه حسنا. فهؤلاء الذين يرون الذنوب محاسن ومناقب يعتز بها ويفخر بها، الذين وصلت بهم الامور الى هذا الحد، هؤلاء هم المسرفون. المسرفون هم الذين زينت لهم اعمالهم الشريرة فرأوها خيرا ورأوها بركة ورأوها اعمالا صالحة. الله يقول كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اما بقية الايات فنتناولها بالشرح والتفكير بعد الصلاة ان شاء الله وقدر. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره وللتعبيرات القرآنية اجازها، فقوله تعالى كشفنا كأن الضر كان قد تغشاه من كل مكان حتى غطاه جميعا، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا الى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم تقول الآية الثالثة عشرة ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف لننظر كيف تعملون. الله سبحانه وتعالى يلفت نظر اهل مكة انهم ليسوا اول اهل الارض بلغت لهم رسالات، وانما قد سبقوا بامم كثيرة، ولا شك انهم يعلمون اخبارها، لان الله يقول ولقد اهلكنا القرون من قبلكم. هل كان اهل مكة يعرفون شيئا عن اخبار هذه القرون؟ نعم، لان جزيرة العرب كان فيها اقوام ابيد، فكانت هناك ام السبأ، وكان هناك بالاحقاف، الاحقاف هود عليه السلام واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، وكان هناك ايضا صالح ومدائن صالح، والله سبحانه وتعالى يقول لهم وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. انتم تمرون على هذه الديار وتعلمون انباء السابقين ومصارع المجرمين، ولكن الا يحرك ذلك في نفوسكم ساكنا؟ الا يلفتكم ذلك؟ قوله تعالى ولقد اهلكنا القرون، ما هو القرن؟ القرن تعارف الناس عليه انه 100 عام من الزمان، 100 سنة يقولون عنها انها قرن. هذا صحيح لغة، وان كان هناك اختلاف في تحديد المسافة الزمنية للقرن، لكن الآية تقول ولقد اهلكنا القرون، يعني اهلكنا مئات السنين. ما ذنب السنين؟ السنين لا تهلك، والسنين لا دخل لها، والسنين لا توصف بخير ولا بشر، ولا الايام ولا الشهور ولا الدهر. الرسول يقول لا لما يرويه عن الله لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر بيدي الأرض، لا تسبوا الدهر، لا تسب الزمان، لا تقل فسد الزمان، ف فالزمان لا يفسد، الزمان هو هو، الزمان يسع الطاعة ويسع المعصية. لا تسب الأرض، الأرض هي هي، الأرض هي هي، إنما الذي يحدث في الزمان من طاعة هو الخير، وما يحدث في الزمان من شر هو الشر. وكذلك الأرض، هناك أرض يعمل عليها الصالحات وأرض يعمل عليها الجرائم. مكة هي أحب بلاد الله إلى الله، ومع ذلك أهلها كانوا مجرمين. والله لما أراد أن يسب هؤلاء قال على لسان رسول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أهلها هم الظالمون، لكن هي فإنها بلدة طيبة، بلد طيب. هنا ولقد أهلكنا القرون، ما المقصود بالقرون؟ الناس الذين يعيشون في القرون، الذين يعيشون في زمان معين مقترنين في مجتمع معين. أهلكنا هذه القرون من قبلكم لما ظلموا. ظلم القرى أو ظلم الأمم نوعين، ظلم حضاري وظلم ديني. فالظلم الحضاري بأن تتخلف الأمة عن مواكبة التطور والزمن، فتصبح أمة متخلفة عاجزة ضعيفة هزيلة، فيسلط الله عليها الأمة الأقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهؤلاء الضعفاء، الجهلاء، المرضى، الغافلون، المغفلون، يسلط عليهم من هم أقوى منهم فيستبيحون بيضتهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن إذا يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والظلم الأكبر هو الظلم الديني، أن تتخلى الأمة عن دينها فتصبح أمة بلا دين، أمة بلا كتاب، أمة بلا مرجع، أمة بلا هدى، أمة بلا شريعة، أمة بلا قوانين، أمة بلا نظام للحكم. حينما تصبح الأمة هكذا فقد تودع منها أمة ضائعة تضيع، وستضيع أكثر وأكثر، وستضيعون أكثر وأكثر. وإذا كانت الكوارث التي حلت بهذه المنطقة شديدة فلا تنتظروا لها تخريجا ولا تنتظروا لها تيسيرا، بل انتظروا أن تحت أقدام كل واحد منكم بركان يغلي، وأن البراكين ستنفجر وانفجارها قريب، قريب جدا. انظروا إلى المنطقة من حولكم تجدون الانفجارات في كل مكان، انفجارات على خريطة هذا الشرق الذي سموه الشرق الأوسط، سموه زورا الشرق الأوسط، ورفضوا أن يسموه الشرق الإسلامي أو يسموها بلاد المسلمين. الشرق الأوسط هذا تغلي براكينه وتخرج الحمم وتخرج النيران وتخرج اللهيب، دول تسقط، دول تضيع، دول كاملة تستأصل، ونحن نرى ونحن نسمع ونحن نحس ونحن لا نستطيع أن نتحرك، والنار آتية والطوفان آت والبركان آت ليجتاح هؤلاء الذين غفلوا عن دينهم وغفلوا عن دنياهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ما قصر الله في حقكم، والله ما قصر ربنا في حقنا أبدا. نحن رزقنا الله ما لم يرزق أحدا من العالمين، إدانا القرآن، وأغنانا الله فصرنا أغنى أمة على وجه الأرض. العجيب أن هذه الأمة أغنى الأمم، الأمة الشحاتة المفلسة هي أغنى الأمم، تقف بأرجلها على تلال من ذهب لا تعرفها هي ولكن يعرفها العدو، ويأتي العدو يأخذ ذلك الذهب من تحت أقدامنا. موقعنا في الأرض أعظم موقع، ومعنا كتاب الله. وتجدون فينا طبيعة التسول، في إنسان بيبقى فيه مرض التسول، يبقى عنده ملايين وهو بيتسول، حلقة، نحن متسولون. بنتدور شرائع مع ان عندنا القرآن، بندور عنده عباد البقر. هل تصدق ان كثير من القوانين التي تحكمك وضعها عباد البقر؟ واحد يعبد بقر هيفهم في القوانين؟ ومع ذلك بنروح نجيب من عباد البقر وما ناخدش من القرآن، نجيب من انجلترا وما ناخدش من القرآن، نجيب من روسيا وما ناخدش من القرآن. متسولين خلقة. كذلك بالنسبة للناحية المالية، تحت ايه؟ تحت رجلينا ذهب، ومع ذلك بنتسول، بنتسول من الاخرين. موقعنا هو اعظم موقع على الارض، ومع ذلك كلنا يألف الهجرة الى بعيد، الى بلاد الكافرين. ليه؟ لاننا نعتبر ان هذه البلد اشد كفرا. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. فلما وصلوا الى نقطة ما كانوا ليؤمنوا دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. فمن بادت فهنا عايش على ارض الفراعنة، وجيت انت خلفت الفراعنة. ربنا يشتم الفراعنة في القرآن. انت بتحب الفراعنة جدا، ثقافتك فرعونية، عقليتك فرعونية، بتمدح الفراعنة، بتتباهى بالفراعنة، بتبعث البلاد العالم سفن الشمس وسفن غير الشمس توري العالم الحضارة اللي كانت عندك. حضارة ايه؟ حضارة ابدا، ده كان ذل للانسان، تسخير للانسان، امتهان للانسان. انا اخجل جدا حينما يذكر الاهرام، لان الاهرام حينما يذكر دليل على ذل هذه الامة، ذل ورثته من القديم. ان تبني للطاغية هذا القبر ثم يموت اجيال في بناء هذا القبر، ونفخر ونقول العالم تعالوا اتفرجوا عندنا الاهرام، وما بنكسفش وما بنفرجش. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ايكم يكون احسن عملا، انتم ام الفراعنة. الفراعنة كانوا احسن منا جدا، الفراعنة كانوا احسن منا اخلاقا، كانوا احسن منا علما، كانوا احسن منا شرائع، كانوا احسن منا بنيان، كانوا احسن منا تقدم، كانوا احسن بكل شيء. حتى الفراعنة هم احسن منا. انت منتظر ايه؟ لننظر كيف تعملون. وتأمل قوله تعالى ننظر. الله هو الذي ينظر، الله هو الذي يسمع، يسمع ويرى، يسمع ما تعملون ويرى ما تعملون. ثم تأتي الآيات الثلاث الأخيرة، وهي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. سورة يونس كلها من أولها إلى آخرها دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الوحي الذي أنزل إليه. فأنت تقرأها منذ أول آية تجد الدفاع واضحا، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ومستمر الدفاع. هنا دفاع شديد وفريد وعظيم، أن الله سبحانه وتعالى يرد ثلاثة ردود، أو يعلم نبيه أن يرد بثلاثة ردود على من يقول ان القرآن من صناعة محمد. من قال ان القرآن من كلام محمد نرد عليه بهذه الردود الثلاثة. ومستمر الدفاع. هنا دفاع شديد وفريد وعظيم، ان الله سبحانه وتعالى يرد ثلاثة ردود، او يعلم نبيه ان يرد بثلاثة ردود على من يقول ان القرآن من صناعة محمد. من قال ان القرآن من كلام محمد نرد عليه بهذه الردود الثلاثة. الرد الاول
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو الدفاع الأول. الدفاع الثاني قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والدفاع الثالث أو الرد الثالث فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقبل أن نتعرض لهذه الردود الثلاثة نحب أن نتأمل قضية الوحي حينما نزل الوحي على رسول الله. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره وابتدأ يقرأ ويبلغ، يقرأ الوحي على الناس يجمعهم يقرأه لهم يطاردونه يجمع من يسمع، وهكذا استمر رسول الله يقرأ واستمروا يطاردونه، لا هو يستكين ولا هم يهدؤون، الرسول يقرأ وهم يطاردون. ودخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في التحدي، تحداهم الرسول أن يأتوا بمثل هذا القرآن عجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا. فقال لهم في الآخر وفي السورة المدنية البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كانوا يواجهون هذا التحدي بكلمة عجيبة يقولها كل جاهل رعدي الجبان، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لو ميزلنا مزدنا عن ألم لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. طب ما تشاء ما الذي يمنعكم حتى عن المشيئة، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من تأليفك من كلامك، ده أحسن الناس ظنا لأن الآخرين قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، قالوا إنما يعلمه بشر حداد رومي في مكة، قالوا إن هذا الحداد الرومي كان يعلم محمدا، قالوا إنما يعلمه بشر حداد ورومي بيتكلم لغة أجنبية مسيحي. طيب رجل حداد ما ثقافته رومي بيتكلم للعربي ومحمد لا يجيد إلا العربي، ثالثا هو مسيحي والقرآن يرد على المسيحية، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلما وجدوا أن هذا الكلام واهن وضعيف ابتدأوا يقومون بعملية التفات، قالوا له ومن تأليفك أنت، فرد الله عليهم هذه الردود الثلاث، من تأليف محمد، وطلبوا منه طلبا عجيبا، قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ونريد أن نفهم بوعي وبيقظة هذا التعبير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يطلبون طلبين، الطلب الأول ائت بقرآن غير هذا يعني إيه؟ يعني بدله أو بدله، فتجدون أن الطلب الأول هو عينه الطلب الثاني، ائت بقرآن غير هذا، حدنا قرآن غير ده يعني بدله أو بدله. طب كيف يقول الله كلام بمعنى واحد ورا بعضه، ائت بقرآن غير هذا بدله، يبقى كأن معنى الكلام وإذا تتلى عليه آياتنا عليهم آيات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بدل القرآن أو بدله، ما الكلام ده؟ ثم يقولون الدليل على هذا أن الرسول لما رد لم يرد على قضيتين إنما رد على قضية واحدة، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، رد على التبديل ولم يرد على التغيير، ائت بقرآن غير هذا ما ردش عليه إنما رد على التبديل وقال لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من كلامهم أمرا واحدا لا أمرين اثنين. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. هذا خطأ في الفهم. لماذا؟ لأن مطالب المشركين هم يطلبون شيئين فعلا مش شيء واحد، يطلبون مسألتين. المسألة الأولى ائت بقرآن غير هذا. طيب خلاص القرآن ده حلينا، هات لنا واحد كمان، يعني هات قرآن كمان مع ده، يبقى قرآنين، ائت بقرآن غير هذا، يعني هنقر ده وهات واحد كمان. إذا فالجملة الأولى ليس المقصود بها التبديل، وإنما المقصود بها الزيادة، هات لنا قرآن آخر مع هذا القرآن الأول، ائت بقرآن غير هذا. أو بدله، اكتب لنا، احذف الكلمات التي تضايقنا، فيها عيب لآلهتنا وفيها عيب لديننا، اكتب هذه الآيات ثم عدلها، أصلحها، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أي الطلبين أسهل؟ الطلب الثاني، إنما الطلب الأول كبير، لأن هذا القرآن كمان، إنما الطلب الثاني اعمل عملية تعديل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الطلب الثاني ولم يرد على الطلب الاول. ليه؟ لانك اذا رددت على اسهل الامرين فكأنك رددت على الامر الاصعب. مطلوب منك شيئين، حاجة صعبة جدا وحاجة سهلة. انت قلت على السهل انا لا استطيع، يبقى من باب اولى لا تستطيع الاصعب. فهم يطلبون منه المطلب الاول صعب جدا، ائت بقرآن غير هذا، المطلب الثاني اقل او بدله. فرد، قل ما يكون لي ان ابدله، انا لا استطيع التبديل. اذا كنت لا استطيع التبديل فانا من باب اولى لا استطيع ان اتي بقرآن مع هذا القرآن. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. من الذي يملك التبديل؟ الله. انا متبع، ان اتبع الا ما يوحى الي. فلو شاء الله ان ينسخ القرآن ينسخه، ينسخ ايات منه ينسخه، يعد هذا عمل الله، لأن الذي أنزل القرآن هو الله، فالذي يملك أن يبدل هو الله سبحانه وتعالى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا متبع لا مبتدع، أنا لست مؤلف، أنا رجل أمي، أنا ما علي إلا أن أقرأ ما يوحى إلي، وقد قرأ وقد بلغ. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو عصيت الله في الامور البسيطة لن يعطيني الله، وانما يعذبني عذابا عظيما. في الامور البسيطة، لو سرقت، لو كذبت، لو غشيت، لو خادعت، يعذبني. فما بالك لو افتريت على الله قرآنا او كلاما لم يقله الله، كيف اقول قال الله وهو يقول لي كذبت، انا لم اقل ذلك. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو الرد الاول. الرد الاول أنني ما أنزلت القرآن ولا ألفت القرآن ولا كتبت القرآن، وليس لي به علاقة إلا التبليغ، وليس لأحد علاقة بالقرآن الكريم، لا الرسول ولا جبريل. صحيح أن الله يقول في القرآن الكريم علمه شديد القوى، جبريل علم القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن، فالمعلم الأول للقرآن هو الرحمن، والرحمن علم جبريل، وجبريل علم محمدا، ومحمدا علمنا، ونحن نعلم الآخرين، وهكذا. لكن المرد إلى الله سبحانه. الرد الثاني، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو أن الله أراد أن يعقد لساني لعقده فما استطعت أن أنطق، لو شاء الله أن لا يوحي إلي أنا بالذات لما أوحى إلي، لو شاء الله أن يوحي إلى غيري لفعل، لو شاء الله ألا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا لفعل، لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به ولا علمتم شيئا من هذا القرآن، ولكن الله هو الذي أراد لي أن أكون رسولا وأراد لي أن أتلو القرآن، هو الذي أراد ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وتأمل هذا التعقل، أنا عشت بينكم عمر طويل 40 سنة قبل ان يوحى الي هذا الكتاب، وقبل ان انطق به 40 سنة. هل عاهدتم في انني مؤلف، انني اكتب او اقرأ، انني شاعر، انني اديب، انني حكيم، انني خطيب؟ ابدا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 سنة الاولى اي من قضى على الاطلاق. انت لما تمسك كتاب سيرة تجد 40 سنة الاولى بيشغلوها في ايه؟ 40 سنة من تدرسه، بيكلمك عن نسبه، زواجه، مفيش منقبة في هذا، نسبه بيعدي لك نسبه، زواجه، اتجوز خديجة واتجوزها ازاي، ده بيقعد يقول حكاية وده بيقول قصة وده بيقول ايه، اتجوز خديجة ازاي. اولاده خلف مين وما خلفش مين. ادي كل اللي بيتكلموه عن حياة الرسول قبل البعث. استرضع مين اللي رضعته ومين اللي رضعه كم واحدة رضعته. ده كل الكلام اللي بيقال عن حياة الرسول قبل البعثة. انما بعد البعثة بتيجي تدور تلك المفسرين وتلك رواة السيرة اتملوا علم ومش عارفين يكتبوا منين ولا منين. علم كتير جه فجأة. جاء فجأة بعد الاربعين. قبل الاربعين ما فيش شيء مطلق. ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كلام بليغ قبل الاربعين. حد يحفظ حاجة بليغة قالها الرسول قبل الاربعين؟ مفيش ابدا. اي كلام بليغ مفيش. اي شعر مفيش. اي خطب مفيش. اي شيء اطلاقا الا حتى واحد اللي بترويها كتب السير حادثة واحدة. وحتى هذه الحادثة فهي من مراسيل السيرة. ورواها البيهقي واختلف فيها مع السيرة الحلبية. تجد خلافات حتى في الرواية. البيهقي يرويها عن الزهري ويقول كان النبي في ذلك الوقت في 30 من عمره. السيرة الحلبية بتقول لا كان غلام. مختلفين حتى في توقيت الحدث. ما هي الحدث؟ حتى لا علاقة لها لا بالعلم ولا بشيء. أما أهل مكة لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها أخذوا يختلفون حول وضع الحجر الأسود. أين يوضع؟ أين يوضع الحجر الأسود؟ كل قبيلة تريد أن يكون لها ذلك الشرف، شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. فقالوا نحكم بيننا أول رجل يطلع علينا. أول واحد يدخل هو اللي نحكمه. فكان أول من دخل عليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فحكموه فبسط رداءه وحمل الحجر فوضعه على ردائه واختار زعماء القبائل وأمر كل زعيم أن يمسك بطرف ويرفعوه إلى مكانه حتى إذا وصلوا به إلى مكانه حمله ووضعه في مكانه. هذه الحسنة اللي رويت كلها. وزي ما انت شايف حتى من مراسيل السيرة ليست بقوية الرواية ولم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي كل اللي روي. وبعدين صفته في قبل الاسلام كان صفته ايه؟ الصادق الامين. محدش قال العالم ابدا. الصادق الامين. محدش قال العالم او الشاعر او الخطيب او الحكيم او الفيلسوف او المثقف او الدارس او الفاهم. محدش قال هذا. هو كله الصادق الامين. ولذلك لما دخل عليهم قالوا الامين رضيناه حدثا. قالوا لقد لبثت فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. قبل القرآن انا عشت بينكم 40 سنة. كنت تسمي فطيح؟ كنتم عبرتم عني بلاغة او علم او حكمة؟ لا. تعالى ننظر في مسألة اخرى. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي لم يتثقف ابدا. لم يذهب الى مدرسة ولا كتاب ولا معلم ولا فضل لأحد في تعليمه. لا أب ولا أم. ما عندوش أب ولا عنده أم. أبوه مات قبل ما يتولد وأمه ما شافهاش. راح قعد فترة الرضاع في البادية عند بني سعد يرضع من حليمة سعدية لحد ما دي بخلاف الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون كانوا أنبياء لهم ثقافة. أكثرهم يحكي القرآن عنه أنه مثقف. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يحكي عن موسى انه مثقف فيقول ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. ربنا اتاه حكم وعلم. بعد هذه الآية قال لنا انه راح مدين. وبعد ما راح مدين واتجوز ناس وقعد 8 سنين او 10 رجع لأهله لحد ما بلغ جبل الطور. آنس من جانب الطور نارا وجاءه الوحي. إذا بلغ أشده واستوى وآتاه الله حكما وعلما قبل أن يرفع. ما الدليل على هذا؟ الدليل واضح جدا. أن موسى تأثر بثقافته. لأنه كان يعيش في بيت فرعون. ثقافة المصريين القدماء. فكان يعيش في بيت فرعون كولد لفرعون. ولد وحيد لفرعون. لأن فرعون ما كان له ولد. وامرأة فرعون هي التي قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكان فرعون يحب جدا. وكان اهل البلاط جميعا يحبون موسى جدا. لان الله قال والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان الكل يحبه. فكان ابن فرعون لازم يعلموه، على الاقل لازم يكتب ويقرا ولازم يعرف بعض العلوم الموجوده في بلاط الملك. بس ثانيا، موسى كان يحس ويعلم انه من بني اسرائيل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ان المصري لما دخل في مشاجره مع الاسرائيلي وقف موسى في صف الاسرائيلي ضد المصري، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مذل مبين. اذا هو يعلم انه من بني اسرائيل، وبنو اسرائيل هم الذين اورثوا الكتاب، عندهم الكتاب وعندهم العلم وعندهم النبوات، اذا ورث شيئا من العلم. هل كان موسى قبل ان يصبح رسولا يعرف دين الله؟ نعم، موسى كان يعرف الدين قبل البعث، وموسى عليه السلام استطاع ان يجنب ان يدعو في بيت فرعون وان يجعل مجموعة مسلمة سرا، مجموعة كبيرة اسلمت سرا حتى في بيت فرعون قبل ان يصبح موسى رسولا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك واضح في القرآن الكريم في سورة ياسين وفي سورة غافر وفي سورة القصص، فنجد ان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة خاصة اسمها سورة المؤمن، سورة غافر سورة خاصة سورة المؤمن، ربنا يكلمنا عن رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. عرف الإيمان منين؟ من موسى. يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه علمه الإيمان في موسى. كذلك في سورة القصص في سورة إسرائيل، جاء رجل سورة ياسين، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. حينما نقول كلمة من أقصى المدينة معناها بيت الملك، لأن الملوك والرؤساء لا يسكنون في الأحياء الشعبية، إنما يسكنون خارج البلد دايما في الأماكن العالية، يبقى خارج البلد. جاء من أقصى المدينة من آخرها يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. والثاني جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كمان بنجد أن امرأة فرعون نفسه كانت من أتباع موسى قبل الرسالة، وهي التي قال الله فيها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ادي موسى رسول مثقف قبل الرسالة. يوسف عليه السلام ايضا رسول مثقف قبل الرسالة، ونعرف ذلك من القرآن نفسه، فالله يقول عنه كما قال عن موسى، بيقول عن موسى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، ويقول نفس التعبير بدون واستوى عن يوسف، ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. والله سبحانه وتعالى علم يوسف قبل ان يرسل اليه، ويوسف كان يعرف نفسه تماما ويعرف انه من بني اسرائيل ويعرف نسبه تماما، بدليل انه قال في السجن لصاحبي السجن واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. اذا يوسف عاش ايضا في البلاط الفرعون واذا وفي بيت العزيز، فكان رجلا مثقفا وكان رجل حسابات، جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، كان حفيظ امين، كان رجل حسابات ويفهم في الحسابات جيدا، في خلاف الرسول قال نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب. يوسف عليه السلام كان مثقف قبل البعث، يحيى عليه السلام كان مثقف، فيحيى يقول الله عنه واتيناه الحكم طبيا، وهو طبي آتاه الله الحكم وآتيناه الحكم طبيا. عيسى عليه السلام نشأ نشأة عجيبة جدا، أمه إنسانة صالحة وعلمته أمه، الله يقول عنها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ويقول الناس لها أعداءها بيقولوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ويقول الله على يا مريم اقنتي، قالت الملائكة يا مريم اقنتي لرب اسجدي لرب اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومريم اختلف فيها علماء بني إسرائيل كل واحد يريد أن يكفل مريم ويلقون أقلامهم، يعني دخلوا في عملية قرعة من أجل تحديد الذي يكفل مريم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم حتى كفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عيسى عليه السلام نشأ من هذه الأم الصالحة، جعلناها وابنها آية للعالمين، فهي آية، مريم آية لأنها ولدت بدون زوج، وعيسى آية لأنه ولد بدون أب، جعلناها وابنها آية، نقلش آيتين، آية لأنها آية واحدة مشتركة، هي تلد بدون زوج وهو يولد بدون أب، هي آية واحدة وإن كانت عند القسمة آيتين. وعيسى عليه السلام تربى من غير شك في أورشليم، وهناك دخل الهيكل وعاش في الهيكل اللي هو مكانه الآن المسجد الأقصى، كان اسمه الهيكل هيكل سليمان، وعاش في هذا الهيكل وعاصر يحيى وعاصر أبوه زكريا، وسمع مواعظ زكريا الرسول وادخلته يحيى كان رفيقه في الدعوة في الرسالة، وجوز خلته زكريا تعلم منه، اذا كان رسولا مثقفا قبل بعد بخلاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ما كنت تتلو من قبله من كتاب، لا كنت تقراه ولا تخطه بيمينك ولا كنت بتكتب، انت كنت امي. ويقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويقول له ووجدك ضالا فهدى. فقول الله سبحانه وتعالى نبيه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أبراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. انتم ما عندكوش عقل، واحد عشر بعين سنة ما بينطق وجيه نطق فجأة فإذا به أفصح الناس على الإطلاق، من أين هذا؟ من عند الله سبحانه. الرد الثالث، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. من أشد الناس ظلما؟ من أشد الناس ظلما؟ أكبر مجرم في العالم صنفين. الصنف الأول الذي يفتري على الله الكذب، يقول ربنا قال كذا هو ما قالش، هذا فريق مجرم. يليه الإجرام الذي يكذب بما قال الله، واحد يقول ربنا قال وهو ما قالش، او واحد نجي نقول له ربنا قال يقول لا ما قالش، الاثنين يستووا في الجريمه، بس اكبر الجرائم هو ان تفتري على الله الكذب. تعالوا ننظر في هذا الكلام، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، الذي يقول هذا الكلام وينطقه هو رسول الله محمد. من اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك مجرم أكبر جرما ولا ظالم أكبر ظلما من الذي يفتري على الله كذبا. أنا أعرف هذا، فكيف أكون أنا هذا الرجل؟ أيها الناس إنكم جربتموني 40 سنة كنت أعيش بينكم، هل جربتم علي كذبا؟ وهذا السؤال وجهه هرقل إلى أبي سفيان، هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا لا ما جربنا عليه كذبا، هو الصادق الأمين، هذا لقبي عندكم. وأنا في شبابي وصبايا ورجولتي ما كنت أكذب، أبعد أن بلغت 40 أكذب؟ من المعروف أن الإنسان يكذب قبل 40 لحد ما يوصل 40 يعقل ويلتزم ويعلم أن الكذب رذيلة وأن الصدق فضيلة وأن الكذب في حد ذاته طعن في رجولة الرجل، يعني الإنسان الكذاب مش راجل، مخنث رذيل، لأن من يكذب يكذب ليه؟ لأنه مهزوز الشخصية، أما قوي الشخصية فلا يكذب. إذا أنا تركت الكذب في صبايا وشبابي ورجولتي، أفأكذب في قولتي وشيخوختي؟ مستحيل. ثم إنني تركت الكذب على الناس، أفأكذب على الله؟ مستحيل أيضا. وأنا أعلم أن أكبر الناس جرما من كذب على الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. او كذب باياته، ايضا يساويه او يليه في الجريمة الذي يكذب بايات الله حينما تتلى عليه. فانتم الرسول يقول لقوم انتم تكونون مجرمين اذا كذبتم بايات الله، كأن الرسول يقول لهم يجب ان نكون نحن وانتم نقف موقف صدق، انا اتكلم بصدق وانتم تسمعون بصدق، انا حينما اقول قال الله لن اكذب وانتم حينما تسمعون قال الله لا تكذبوا، فاذا كنت اطالبكم بالثاني فانني التزم بالاول. فمن اظلم من افترى على الله كذبا، هذا التزام من الرسول، او كذاب اياته، هذا التزام من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم ان يلتزموا بتصديق ما يعلمون ويوقنون انه منزل من عند الله. كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ عليهم كلام الله فلا يصدقون، ونحن الآن لسنا أحسن حالا منهم، نحن نكذب رسول الله ونكذب الله الذي أرسله، وموقفنا من الله ومن رسوله موقف التكذيب. هل تصدقونني حينما أقول لكم إن أبي جهل، إن أبا جهل كان أكثر صراحة منا، أبو جهل كان يحارب الله ورسوله ويقول كذب الله ورسوله، لكننا نحارب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، نقرأ بيقرأ والآخر يقول لك صدق الله العظيم، صدق، أنت تصدقه؟ نعم. والمستمعون يصدقونه؟ نعم. والله إنكم لكاذبون. أيها الناس لو كنتم تصدقون الله فلماذا لم تعملوا لما يقول؟ تؤمن أن هذا كلام خالقك اللي خلقك وبيده أمرك ويقدر يقطع رقبتك ويقدر يفيدك؟ تؤمن بهذا؟ صدق الله العظيم. اذا لماذا لا تعمل في كلام الله العظيم؟ ليه؟ لانك زائغ العقيده، مكذب، مكذب بسلطانك، لانك مكذب، لانك لو اعتقدت واقتنعت واعتنقت هذه العقيده وهي انه صدق الله العظيم لحكمت بكلام الله ولنفذت كلام الله في نفسك وفي بيتك وفي مجتمعك، واصبح هذا المجتمع مجتمعا فاضلا. مجتمعنا ايها الاخوة والصراحة افيد ما يكون، مجتمعنا متهم، مجتمع كذاب، مجتمع منافق، مجتمع دجال، مجتمع فيه اللصوصية والتآمر والخداع، في كل مكان هذا مجتمع موبوء. اصبحت المجتمعات الاخرى انظف، يقول لك امريكا في اخلاق، فرنسا في اخلاق، السويد، السويد بيقولوا عندهم اخلاق، بيتعاملوا بامانه وبصدق. واحنا ليه ايها الناس؟ لا تكذبوا على انفسكم ولا تدعوا الناس يكذبون عليكم، اننا في ورطه خلقيه يجب ان لا نتخلص فورا مما نحن فيه، ان نكون امناء على انفسنا، امناء على ديننا، امناء على كلام ربنا، امناء على بلادنا، امناء على مستقبلنا، امناء على كتاب الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.